سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأصل الثاني من العقود العملية الاحتياط. طبعا دخولنا في بحث الاحتياط لا يعني أننا استوعبنا البحث بالبراءة، بل لعله واحد من عشرة أجزاء بالبراءة نحن لم نبحث، وإن محطة كانت إشارات أولية للموضوع. وكذلك الكلام في الاحتياط، وكذلك الكلام في التسليم، باعتبار أن هذه لمحات سريعة من الضروري مع الفتة قبل الدخول في الاستصحاب، وإلا المباحث تحتاج إلى زمن طويل حتى يمكن الطالب يستوعبها عملا. فقط إشارة، أين يجري الاحتياط؟ الاحتياط يجري عند العلم بوجود التكليف، والشك في المكلف به، يعني عكس البراءة. البراءة البراءة الشك في أصل التكليف معين، أما الاحتياط أصل التكليف معلوم، ولكن موضوع التكليف مجهول. لم يعرف أن التكليف على أي موضوع جاء وبأي شيء تعلق. المثال المعروف أن الأصوليين إذا سقطت قطرة من الدم في أحد إناءين، واحد أحمر وواحد أبيض، قطعا الدم سقط في أحد الإناءين، هذا معلوم، ولكن المكلف لا يعلم أنه سقط في الإناء الأحمر أم سقط في الإناء الأبيض. فهنا الشك في اجتنب النجس ما موجود، اجتنب النجس معلوم الوجود، لأنه قطعا أحد الإناءين نجس، فقطعا أحد الإناءين يحرم الاستعمال لأنه نجس. الشك صاير في التكليف؟ لا، التكليف معلوم، بس شنو هو اللي مجهول ومشكوك؟ المكلف به مشكوك، هل هذا الإناء يجب عليه اجتنابه أم هذا الإناء يجب عليه اجتنابه؟ هذا ما من هنا التعبير في الاحتياط في هذه الموارد. قالوا الاحتياط يجري عند العلم الإجمالي بوجود تكليف في أحد الموضوعين أو واضع فيها. البراءة كان يجري في الشبهات البدوية، الاحتياط فيه شبهة ولكن شبهته مقرونة بالعلم الإجمالي مو شبهة بدوية. شلون؟ لأن إذا من الإناءين بالنتيجة على المكلف اشتبه، لا نعلم الأحمر هو النجس أم الأبيض هو النجس، المشترك شنو هو؟ أحد الإناءين بالنسبة قطع بالتكليف ترى اجتنب النجس، هذا معلوم مو مشكوك، هذا مو مثل حكم الطفل، حكم الطفل بالأقل توجه إلزام فيه ما كان معلوم، هل شرب الطفل حرام أم لا؟ هذا ما كان معلوم. أما هنا فيه لمن الإناءين قطعا أكو تكليف، قطعا أكو إلزام، بإجتنب أحدهما اللي هو نجس، بس أيهما اللي نجس؟ امثاله مختلفه مثل ما اذا فرد واحد عقد على زوجه على مراه وهذه المراه مشتبهه بين اربع نساء هنا عند قطع وعند علم بان واحده منها من هذه الاربعه يجوز له معامله الزوجه تقول العلم من جهه التكليف حاصل ماكو شك بس المشكله ايهما اللي يجب ان يعاملها معامله الزوجه هذا المشكله تشك في المكلف به مع علم اما في البراءه حق التكليف الزوجه حرام لو خلا ما هناك اجر البراءه اما بالنسبه للعلم الاجمالي بوجود النجاسه في احد الجناحين مو علم اجمالي طبعا علم تفصيلي يعلم المكلف بانه واحد من الامائم طبعا هو بس ايما بل نجد فاذا فرق بين البراءه والاحتياط اولا في البراءه الشك في اصل اما في الاحتياط الشك في اصل الحقيقه الشك في المكلف ثانيا الشبهة في البراءة شبهة بدوية مو مقابلة بشيء ثاني أما الشبهة في الاحتياط شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي في هو العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي بوجود نجاسة في أحد وهذا تذكرون سابقا أن بينا قلنا إحنا نسمي هنا علم إجمالي علم إجمالي تسامحي وإلا في الواقع التكليف معلوم تفصيلا المكلف به معلوما اجمالا لان اما هذا واما هذا هو النجس ما عندك شك في التكليف عندك شك في المكلف هذا موضوع جريان الاحتياط فجنابك بالنسبه الى هذين الانائين لازم تشتركهما مع التحصيل طبعا الاحتياط مره يكون في الاحكام الوجوبيه فقط مره يكون في الاحكام التحريميه فقط ومره يكون في الوجوبيه والتحريميه معا الاحتياط الوجوبي وين ظهر يوم الجمعه يدور امر التكليف بين كون صلاه الظهر هي الواجبه وصلاه الجمعه في ظهر يوم الجمعه عندك شك في التكليف لا عندك علم بوجود التكليف لان قطعا اكو وجوب في رقبتك بس هذا الوجوب في اي موضوع تعلق هل تعلق في صلاه الظهر ام تعلق في صلاه الجمعه فأيهما المردد التكليف أم المكلفين؟ ها؟ المكلفين هو لأن المكلف في ظهر يوم الجمعة يعلم قطعا بأن واحدة من الصلاتين واجبة فأصل وجوب صلاة في رقبة المكلف معلوم تفصيلا بس هذا الوجوب هل ارتبط بالجمعة أم ارتبط بالظهر؟ هذا هو المردد إهمال الاحتياط وجوبي تسوي؟ إذا كانت الظهر هي الواجبة انتهت إذا كانت الجمعة هي الواجبة أحيانا يكون الاحتياط تحريم إذا كان عندك شك أما إذا ما عندك شك يقول لك يا صلاة الجمعة مو واجبة مستحبة مستحبة بل صلاة الظهر لأن الفقهاء بعضهم حملوا وجود صلاة الجمعة في عصر الغيبة على الاستحباب ما حملوا على الوجود بس صلاة الظهر في الوقت أما الفقيه اللي يحمل الأوامر في صلاة الجمعة على الوجوب أيضا يسوي على الوجود بل مقصود يعني هذا بالنسبه احنا كبعض اجتهاد جائز يعني اذا صار عندك شبهه بين وجوبين شو تسوي لازم تختار في بينهما الجهد. احيانا الشبهه تحويل شلون؟ عندك اناء واناء، واحد منهم تحتمل انه خمر، الاناء الاحمر والاناء الابيض، واحد منهم خمر او واحد منهم دم نجس. شو تسوي اذا اقبلت على شرب الاناء الاول الاناء الاحمر يحتمل يكون هو الخمر؟ اذا اقدمت على شرب الاناء الثاني يحتمل يكون هو الخمر حرام. فهنا عندك شك في اصل التكليف؟ لا، اصل التكليف معلوم وهو الحرمة. اكو حرمة في رقبتك يجب عليك اجتنابها في هذين الانائين، بس اي الانائين هو اللي بالخصوص يجب عليك اجتنابه؟ هذا هو المرتب، هذا هو المجمل المعلوم. اكثر شو سوي؟ استلمهم. فإذا جنابك سنة تريد تتوضا في أحد الإنائين مو تريد تشرب، شو تسوي في هذه الصورة؟ يغرقهما ويتيمم، تروح إلى البديل ما عندك شرب. أحيانا هذه الشبهة وجودية، ما تدري مثالا، ما تدري أنت ليلة الجمعة نذرت قرب مزر، بس لا تعلم ان هذا المزر تعلق بكونك ان تكون في ليلة الجمعة في حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ام نذرت ان لا تكون في حرم سيد الشهداء؟ اهنا نقص ان اكون الزام في رقبتك، اما هذا الزام وجوبي ثم هذا الإلزام شنو هو؟ تحريمي، أن تكون في الحرم أو لا. مثال آخر، نذرت يوم الخميس أن تكون صائم أو لا تكون صائم؟ والله أشوف أنا شو هتدور بين الوجود وبين الوجود، إذا أمكن الاحتياط بحثة لم يكن الاحتياط في السوء. هذه نقطة. النقطة الثانية، إما نذرت بأنك تصوم يوم الخميس أو نذرت بأنك لا تصوم يوم الخميس، هذا حرام. إذا نذرت بعدم الصيام وصلت شيء ها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، أن الشك في المكلف به أحيانا يقع بين المتباينين، وأحيانا يدور بين الأقل والأكثر. هاي النقطة خلوها في بالكم، بعدين راح نجي الوضع. النقطة الثالثة، احنا عندما نقول الاحتيار وين واجب؟ واجب في الشبهات المقولة بالعلم في الاناء الاحمر والاناء الابيض، واحد منهم خمر قطعا، واحد منهم ماء قطعا، اختلط عليك. هنا اكو علم بوجود تكليف في رقبتك، اجتنب واحد، هذا علم قطعا بوجود الانسان، ولكن هذا العلم يدور مدار الإناء الأبيض والإناء الأحمر. شنو صار عندك؟ صار عندك علم إجمالي بأنه واحد من الإنائين قطعا محرم عليك. سابقا تقدم الكلام
ان العلم التلقيني ممثل التكليف ولا لا؟
نعم، اذا المكلف حصل له العلم بالتكليف
العلم اجله مو حجه،
حجيته ذاتيه
ما فيها حجه.
العلم الاجمالي شلون؟ ايضا ممثل التكليف ولا لا؟
نعم، العلم الاجمالي. هل العلم التفصيلي في نفسه تنجبت
طرفا؟
هذا ماكو نقاش فيه، بس النقاش اللي صاير بين الاصوليين، هل اذا تحقق العلم الاجمالي، العلم الاجمالي يصير عله تامه لوجوب العمل بالتكليف؟
لتنجب التكليف؟
هذا قولي. او مو عله تامه، وانما مقتضي لتنزل التكليف،
فحتى يؤثر اثرا
لا بد من ارتفاعه. هذا قول. قول ثالث قالوا اصلا العلم الاجمالي مو منزل التكليف، وانما كل شك كل جهل عامل معامله بالجهل. اللي قالوا ان العلم الاجمالي علة تامة لتمكن التكليف، لازمه شنو؟ لازمه تمجد التكليف بالعلم الاجمالي ان المكلف لا يجوز له مخالفة العلم. هذا ما نتعلم، يحرم على المكلف مخالفة العلم. هذا ما نتعلم، مو دار الامر بين كون الاناء الاحمر خمر او الاناء الابيض خمر يحرم على المكلف مخالفة هذا العلم. يعني شنو؟ يعني يجب عليه قطعا ان يجتنبهما معا ويخالف. اللي يقول العلم الاجمالي معلة تامة للتكليف بتنزيل التكليف يقول مقتضي. مقتضي يعني شنو؟ يعني يجوز له التفكير، يجوز له مخالفة العلم في بعض الإناءين، في واحد من الإناءين. شلون؟ مو عندنا إناء أحمر وإناء أبيض، واحد منهم خمر. التفكير إلى التفريق، لأن يعني هذا التفريق دقيق ومصاحب لكم في أكثر المسائل الأصولية. القول الأول يقول العلم الإجمالي علة تامة لتنجد التكليف في رقبة العبد، يعني شنو؟ يعني يحرم على العبد أن يخالف هذا العلم. فشو يسوي؟ يجب عليه شرعا أن يجتنب هم الإناء الأحمر وهم الإناء الأبيض. فإذا أقدم على واحد منهما ارتكب المعصية؟ نعم. استحق العقاب؟ نعم. القول الثاني يقول لا، العلم الاجمالي مو علة تامة لتنزل التكليف، وانما مقتضي لتنزل التكليف. مقتضي يعني شنو؟ يعني يجوز للمكلف ان يخالف العلم مو في كلا الاناءين حتى يقطع بوجود المعصية، وانما يخالف العلم في واحد من الاناءين. شلون؟ يجي يكمش الاناء الاخر، يقول هذا عندي علم بانه الخمر، ها؟ لا اجل يقطع ترتكب. اذا تبين هو مو خمر ما ترتكب. اذا تبين انه خمر عند مؤمن شرعي لا، لان البراءة تقول له اجري البراءة. شنو يبقى عندك؟ يبقى عند الإناء الثاني. يجوز له ارتكابه؟ لا، إحنا لا نعلم. لأن إذا أقدم على شرب الإناءين معا يقطع بوجود المخالفة، يقطع بأنه شرب قطعا الخمر فيصير معصوم. أما إذا شرب واحد من الإناءين وتبين أنه ما قطعا الثاني لا يجوز. هذا معناه مقتضي لتنجح. القول الثالث يقول لا، اصلا لا يحرم للمجتهد ان يرتكب كلا الاناءين معا،
ليش؟ لأن يقول بالنتيجة ما كفرت بين الجهل وبين الشك. انت مو عالم ان الاله الاحمر هو الخمر ولا عالم ان الاله الابيض هو الخمر، احكم باثار عدم خمرية في اثنين في كليهما عاملهم معاملة اختيارية. فاذا من لب الكلام محور الكلام وين صاير؟ في انه يجوز مخالفة العلم الاجمالي او لا يجوز مخالفة العلم الاجمالي. نعم. اللي يقول لا يجوز مخالفة العلم الإجمالي يقول العلم الإجمالي ألا تامة لفلسفته. اللي يقول يجوز مخالفة العلم الإجمالي مختلفين في بعض أطراف العلم الإجمالي يقول العلم الإجمالي مقتضي في كل أطراف العلم الإجمالي يقول العلم الإجمالي يشكل جهرا لا مقتضي ولا حرام. هذول اللي يقولون ان العلم الاجمالي عله تامه لتنفذ الكلام، شنو دليل؟ والظاهر هذا الراي هو فعلا رائج في الاصول. قالوا قاعده المقتضي والمانع. شنو هي قاعده المقتضي والمانع؟ قالوا الشارع المقدس عندما حرم علينا الخمر يا قسم من الخمر فقط حرم علينا طبيعة الخمر، صحيح؟ هذه الماهية، هذه الطبيعة الخاصة، هذا السائل الخاص بحرم. أكو فرق في زمان دون زمان؟ في الماضي طبيعة الخمر محرمة، في الحاضر طبيعة الخمر محرمة، في المستقبل طبيعة الخمر. أكو فرق مكلف عن مكلف؟ لا، الرجل والمرأة كلاهما محرم، العالم والجاهل كلاهما محرم. لكن حالات المكلف بالنسبة إلى الخمر مرة المكلف يعلم تفصيلا، يعلم يقينا وجدانيا بأن هذا السائل خمر، هذا علم تفصيلي بالخمر، مثل ما إذا كانت القنينة موجودة مكتوب عليها خمر، آثار الخمر، صفات الخمر كلها موجودة، أشر عندك علم تفصيلي بأن هذا خمر، يجوز لك ارتكابه؟ ها؟ لا، يجتنب عن الخمر، يقول لا يجوز ارتكابه، يا معلوم. مين؟ أحيانا المكلف ما يعلم تفصيلا بأنه خمر، يعلم إجمالا أنه خمر، مثل ما إذا كان القنينتين إلهن نفس الصفات، إلهن نفس الخصوصيات، واحد منهم قطعا خمر، واحد منهم قطعا مو خمر. هنا ما يجب على المكلف اجتنابه أم لا؟ نعم، ليش؟ لأن الشارع المقدس يقول اجتنب عن الخمر. وهنا أنا أكو خمر، حتى أنت مرة تعلم تفصيلة مرة تعلم تفصيلة. أحيانا المكلف له حالة ثانية، شنو هي؟ الجهل بالخمر، ما يدري أنه هذا واقعا خمر وهذا مو. عند الله عز وجل أكو فرق في الحكم من جهة الخمر المعلوم تفصيلي او الخمر المعلوم اجمالي او الخمر المجهول؟ لا، في كل الحالات الخمر محرم عليه. ليش؟ لان الحرم ما جاي على الخمر الوجودي، جاي على طبيعه الخمر، هذه الطبيعه محرمه، كانت معلومه هذه الطبيعه او خمر. هذا واضح على حسب الموضوع. سؤال، بس ايش معنى احنا الخمر المجهول نخدم على شربه؟ نقول نقدم على شربه مو لأنه محرم، الخمر اللي أقدمنا على شربه حالة الجهل هو محرم، ولكن حيحاسب محرم وأنه محرم، بس الله تعالى ما يحاسب عليه. ليش؟ يعني تقول أنا في حالة الجهل قبح الأفاق بلا شلون؟
يعلم بأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية مو موضوع للمعاني الخيالية. والله تبارك وتعالى عندما قال الخمر حرام، الخمر الواقعي حرام، معلوم أو فإذا المقتضي لحرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي موجود، شنو هو المقتضي؟ طبيعة القضية. المانع من المخالفة يعني عدم المخالفة ليش تقدم على اختصاص؟ ما مضطر، ما عندك اضطرار، مو الطبيب امرك بان الخمر في صحتك ولم تحتك او ما اشبه. فاذا تنزل عليك التسليم لانه الخمر يدور بين عينين، معلوم التكليف فيهما، يجتنب عن الخمر يجتنبهما. سؤال، المانع شلون يكون مفهوم الجواب؟ المانع لا يخلو من حالتين، اما المانع من تاثير التمجد للعلم الاجمالي عقلي، او المانع فيكم شرعي. المانع العقلي من تمجد العلم الاجمالي شنو هو؟ هو الاعراض بلا بس العلم الاجمالي يقول لك بلا بيان. ها؟ العلم الاجمالي يقول لك قاعده كف الاعراض بلا بيان تجري في الشبهات المقرونه بالعلم الاجمالي وفي الشبهات البدويه. الشبهات المانع العقلي. ثانيا المانع الشرعي، مانع شرعي مو موجود من تنفس العلم الإجمالي. شنو هو المانع الشرعي؟ كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، رفع ما لا يعلمون، الناس في سعة ما لا يعلمون، وما أشبه ذلك. هذا هو المانع الشرعي. نفس الجواب نقول هذين الموانع الشرعية، وين تبدي كل شيء خلاص؟ في الشبهات البدوية مو في الشبهات المقرونة في العلم الإجمالي، وفرق بينهما. يعني الشبهة البدوية الشك في أصل التكليف، أما في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أكو شك في أصل التكليف، لا الشك في المكلف به أصل التكليف معلوم. إذا المقتضي لتنفذ العلم الإجمالي موجود وهو حرمة المخالفة القطعية. اثنين، المانع من تنفذ العلم الإجمالي مفهوم لأنه إما عقلي فتح الأفاق بلا بيان لا يجري في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، أو شرعي كل شيء حلال لا يجري في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فتخصصا خارج موضوع الاحتياط. ليش؟ لأن شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي لا تشمل غاية الاضطرار. إذن العلم الإجمالي علة تامة لتنجز ما يوارح هذا. أما اللي يقول العلم الإجمالي ليس بمنجز بالتكليف، لا هو علة تامة ولا هو مختبئ، يقول صحيح أن الشارع المقدس قال اجتنب عن الخمر، قال نعم، بس اجتنب على يا خمر يتعقل، على الخمر اللي علمت أنه خمر، لأن ثبت العرش ثم انقش، فلازم يصير عندك ثلاث موضوع معلوم أنه خمر حتى يتعلق به اجتنب. وفي الإناءين المشتبهين نقمش الإناء الأحمر، من يدري أنه هذا خمر أو ما يتوجه إلى اجتنب؟ قال لا. لماذا؟ لأنه مو معلوم أنه خمر، واجتنب عن الخمر يقول الخمر المعلوم خمر اجتنب، وهذا هو معلوم اجري فيه الله. نمسك الإناء الثاني، معلوم أنه خمر؟ لا، مشكوك الخمرية اجب فيه. ولذلك قالوا العلم الإجمالي ليس بمنجز التكليف، وإنما كالجهل كالشبهة البدوية فقط.
مثالاً ثلاثة أخوات بالنسبة. العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز وهو على قوله، قول يقول أنه علة تامة، قول يقول أنه القول الثاني لا، العلم الإجمالي غير منجز للتكليف، وإنما كالجهل كالشر كل فرق مختلف. هذه المسألة الأخرى، نحن فعلا نقبل بنظرية القائلين بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجز التكليف، والظاهر هذا هو المثل المنصور وعليه بعض المحققين من الأصوليين. إذن في العلم الإجمالي يجب الاحتمال، إن عين مشتبه واحد من عدهم خمس واحد من عدهم ما يجب الاحتمال. هل الاحتمال طريقي الى الواقع ام الاحتيار موضوعي؟ الفرق بين القولين شنو؟ الاحتيار اذا كان طريقي يعني هو ما الى موضوعي، ما الى سوى انه كاشف لك عن انك امتثلت التكليف الواقع، لأن الخمر في الواقع حرام، وعندما اختلط عليك الماء والخمر تكليف باجتناب الخمر موجه إليك. شلون يمكن أنت تحرز اجتنابك عن الخمر الواقع؟ شلون؟ عن طريق الاحتياط. إذا اجتنبت الإناء الأحمر واجتنبت الإناء الأبيض يصير عندك فرق بأنك امتثلت الواقع، حققت الواقع. إذا الاحتياط إلى طريقية كاشفة عن الواقع، مرآتية للواقع. فإذا كان عندك طريق آخر يحرز لك الواقع غير العمل بالاحتياط، تقدر تترك الاحتياط؟ نعم. ليش؟ لأن الملاك في العمل بالإحتياط شنو؟ أنه يوقف لك إلى الواقع. فإذا كان عندك فرق طريق ثاني أيضا يوقف لك إلى الواقع، ما مثل ما إذا جنابة تريد تسافر إلى الحج وأكو طريقين، فالطريق عن طريق العراق، فالطريق عن طريق مثلا الأردن مثلا، لا تلاقي أكو خصوصية للطريق؟ لا، كلاهما طريق يؤدي بك إلى الحج. إلى أثبت طريق العراق انتفلت التكليف، إلى ثلاثة طريق الأردن انتفلت التكليف، الطريق ما إلى موضوع، الاحتياط ما إلى موضوع يعني. سوى أنه طريق يؤمن لك الواقع. أما إذا قلنا أن الاحتياط موضوعي مو بس طريق، وإنما عند الشك وعند العلم الإجمالي ها يجب عليك شرعا العمل بالإحتياط، كان عندك طريق آخر لو ما عندك طريق. مثل ما جنابك إذا ندرت بأنك تذهب إلى الحج عن طريق العراق وعن طريق آخر، هنا الحج هو الواقع والطريق طريق العراق له موضوعية. إذا ما سلكت الطريق العراق ورحت إلى الحج ارتكبت المعصية؟ نعم. ليش؟ لأن في النذر مالك كان طريق العراق هو له دخل في المسجد. أظن المثال واضح. كذلك هنا العمل بالإحتياط هو نفسه له موضوعية حتى وإن أدركت الواقع بطريق العراق. وين تظهر الثمرة بين القولين؟ إذا قلنا أن الاحتيار طريقي ولم نعمل به، كم عقاب عندنا؟ عقاب الواقع على مخالفة الواقع. لان واحد من العلائين الخمس العلم الاجمالي يقول لك احتاب جنابك ما احتابت اشرب الخمس جناب تستحق شمع فارغ
عقاب
واحد الاحتياط مالك وهذا العقاب اللي ترتب عليه عقاب مخالفة الواقع مو عقاب مخالفة الواقع. أما اللي يقول الاحتياط مو طريق وإنما هو موضوعي وجنابك خالفته الاحتياط ورعده تسميه الجنابين كم عقاب تستحق؟ عقاب فرد عقاب لمخالفة الواقع فرد عقاب لمخالفة الاحتياط مثل ما اذا جنابك ما رحت الى الحج عن طريق العراق مع انك كنت ناظر لانك تذهب الى الحج عن طريق العراق فلا رحت الى الحج ولا رحت عن طريق العراق كم عقاب؟ عقاب. لكن الظاهر ان الاحتياط طريق الى الواقع وليس الموضوع كما هو واضح في الاتهام. ليش؟ لأن الملاك عند الشارع المقدسة الواقعيات جعلنا احنا في الطرق الطرق باعتبار ان المكلف لا يتمكن ان يصل الى الواقع الا بواسطة الطريق طريق مرآة عاكسة تريك الواقع لا اكثر ولا اكثر بدليل ان الانسان اذا كان يقطع وجدانيا من دون ثمارة مؤتمرة او ما اشبه قطع حقيقي يقطع بوجود الزام بوجود تفكير في رقم يجب عليه عمل لو لا لأن الطريق هو بخصوصه ما يلد خصوصية التكليف بالعقاب وفي الثواب وإنما طريق يريك الواقع الواقع هو الملاك الحقائق هي اللي لها موضوع هذه النقطة الأخرى التكليف أحياناً يتم يدور بين المتباينين هذه النقطة اللي يخليها تفاصيل أحياناً التكليف يدور بين أقلياً التكليف بين المتباينين وين مثل صلاة الظهر هل صلاة الجمعة واجبة؟ أم صلاة الظهر واجب تباين هل هذا الإناء الأحمر هو الخمر أم الإناء الأبيض هو هذا إذا دار التكليف بين أمرين متباينين ما هو العمل ليس احتياط طبعا في كليه هذا معروف أما إذا دار التكليف بين الأقل والأكثر التكليف في الأقل والأكثر قسمين أحيانا الأقل والأكثر استقلالي أحيانا الأقل والأكثر ارتباطي أظن سابقا مبينين الأقل والأكثر الاستقلالي يعني كل جزء جزء من الموضوع له تكليف مستقل اما الاقل والاكثر الارتباطي مو كل جزء جزء من الموضوع له تكليف مستقل تكليف واحد على موضوع واحد هذا هو الفرق بين الامرين مثال الاستقلالي اذا فرد واحد قررت مال وعلى ذات بعد شهر تسدد هذا الدين راس الشهر اختلف من اديت للدين هو يقول انا قررتك 140 دينار انت تقول قررتني 130 دينار صحيح هنا إذا جنابك تريد قصة الأداء تدفع له كل يوم 10 جنابات تنتقل التكليف ولا لا؟ ها؟ نعم ليش؟ لأن التكليف في وجوب أداء الدين من حل كل دينار 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 واحد سوته فجنابة عند الاختلاف في الصحلة 130 دينار ويبقى 10 دنانير مشكوكة هاي ترجعها إلى القضاء. إذا كنت أنت واقعا تعلم بأنهم بينك 140 وتستاهل عليه العشرة على جد تستحق العقاب على أخير العشرة وعلى أخير 130. ليش؟ لأن هذا دوران الأمر بين الأقل 130 والأكثر 140 بس هذا الدوران شنو هو؟ العالي يعني كل دينار دينار مستقل عن الدنانير الأخرى فأنت كل دينار تأدي تأدي مقدار ما الدوار حالا حسب الدنانير أحيانا التكليف يكون يدور بين الأقل والأكثر ارتباطا التكليف بين الأقل والأكثر الارتباطي وين؟ مثلا في الصلاة الصلاة هل السورة واجبة أم لا في القرآن؟ قال هنا الشك في أنه عندما تقرأ الفاتحة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذا هو الأمر بس أكو سورة أيضا منضمة إليها أم لا يجب الأداء لعله جماعة يقولون إذا ما أتيت بالصورة أقول هاي الصلاة لا تخرج عن الصلاة فإذا انضمام الصورة إلى الفاتحة يحقق حقيقة القراءة يحقق حقيقة الصلاة فقدان الصورة أيضا يفسد من الصورة صورة الصلاة على شك في الأقل والأكثر الارتباطي لأن الصورة مربوطة بالفاتحة إما تحقق لك الصورة أو لا تحقق لك الصورة وهي الفرق بين الاستقلال وبين الارتباط أن في الاستقلال التكليف ينحل إلى تكاليف عديدة بكل دينار دينار أكو عندك تكليف في وجود الأداء أما في الارتباط كم تكليف عندك تكليف واحد صلي بس هذا الصلي هل الصلاة تتحقق من دون صورة أم الصلاة تتحقق إذن كم صورة عندنا للدوران في التكليف صاير في الاحتياط؟ لا الدوران بين المتباينين الدوران بين الأقل والأكثر وهذا قسم الاستقلالي هو شنو هو الفرق بين المتباينين وبين الأقل والأكثر؟ الفرق من جهات الثلاثة أولا في المتباينين ماكو قدر متيقن ماكو أقل أما في الأقل والأكثر شنو أكو قدر صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة واجبة أكو أقل وأكثر أكو قدر متيقن لا أما في الدين في الدين أكو قدر متيقن 130 هناك متفقين عليه وأكو قدر مشكوك شنو هو؟ العشرة هو يقول أنا نطيق هاي العشرة أنت تقول شنو؟ ما نطيق فأكو هنالك قدر المتيقن هو الأقل وقدر المشكوك هو الأقل هذا الفرق الأول الفرق الثاني في المتباينين يجب الاحتياط ولكن كيف يمكن الاحتياط؟ يتم الاحتياط بواسطة التكرار في العمل تظهر يوم الجمعة تكرر الصلاة ترك صلاة تصلي للظهر ترك صلاة تصلي للجمعة تكرار في العمل أما في الأقل والأكثر الاحتياط يتم بالتكرار ها؟ لا شو يسوي العكس الاحتياط يتم بالإتيان الأكثر فجنابة إذا أقل والأكثر الاستقلال في التحقيق شو تسوي 940 في الانتباق إذا تريد تحقيق شو تسوي تجيب الفاتحة معك اما في التباين اكو تاتي بالاكثر، ماكو اكثر حتى تاتي به، وانما تاتي بالاسراء العظيم. الفرق الثاني، وهذا هو مطلوب في المتباينين، العلم الاجمالي لا ينحل الى علم تفصيلي وشكل مبسوط، ولذلك نقول بالاسراء العظيم. اما في الاقل والاكثر العلم الاجمالي ينحل الى علم تفصيلي بالاقل وشك بدوي بالاكثر. شلون؟ لان 130 متفق، ام انت تقبل بانك مفروض 130؟ ام الدائم يقبل بأنك تسلمك 140 يجب تتضمن المعنى 130، أما العشرة هي المشروع. فإذا هذا العلم الإجمالي بوجود التكليف بالدين، هذا ينحل إلى علم التفصيلي بوجوب أداء 130 وشك بدوي في أداء العشرة. ثلاثة فروق إذا تقل بالتباين، ماكو قدر متيقن في التباين، الاحتياط يتم بالتكرار في التباين، العلم الاجمالي لا، وبعكس هذا الاقل ولا. ما هو الحكم في هذه الاقدام؟ لا شك ولا غير أن التكليف إذا دار بين المتباينين الاحتياط قطعا واجب، أما إذا صار التكليف في الأقل والأكثر يقولون احتط في القدر المتيقن. يعني شنو؟ يعني يجب عليك أداء 130 لأن هذا هو القدر المتيقن، أما العشرة مشكوكة. الأصل براءة ذمة المديون عن أداء العشرة، اجري البراءة. فشو اللي لازم تسوي؟ تدفع الأقل لأنه قدر. إيه هتكون بدي لما بعد ينحل علم إلى علم تفصيلي بالأقل وشكل بدي. ها؟ إيه إما استقلالي أو استباقي بعد. تمام؟ هذا فيما إذا كان الشك يدور بين الأقل والأكثر استقلالي، القدر المتيقن الدين وهو الأقل اجري البراءة. أما إذا كان الأقل والأكثر الارتباطي خلاف بينهم، جمع ذلك بالاحتياط في الأكثر. فبالصلاة شو تسوي جنابك؟ تجيب سورة الفاتحة وياها شنو تجيب؟ السورة. الاحتياط والاحتياط الجمع. ليش؟ لأنه في على أي حال التفسد. إذا كانت الصلاة مطلوبة منك مع الفاتحة فقط، انت سورة مع الفاتحة والسورة معا انت سورة. وقضية الصلاة شك في الأقل والأكثر الارتباطي، بحيث إذا كانت السورة واقعا مطلوبة مع الفاتحة وجنابك ما توصل بسلسلتك ليه لا، فتحصيلا للموافقة الواقعية وحرمة المخالفة القطعية تستدعي الجمع بالأكثر والاحتياط بالأكثر. هذا قول آخر رأي الشيخ الأنصاري، يقول مثل ما العلم الإجمالي في الأقل والأكثر الاستقلالي ينحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الأكثر، في الأقل والأكثر ارتباطي أيضا هكذا ينحل هذا العلم الإجمالي إلى الأقل علم تفصيلي والأكثر مشكوك. بالنسبة إلى الصلاة القدر المتيقن أن الفاتحة مطلوبة في القراءة، اما وجود السورة منغمة الى الفاتحة هذا معلوم الا مشكوك. ها مشكوك اجري فيه البراءة. ليش؟ لان البراءة تجري في كل شبهة بدوية، وهذه السورة الاضافية الى الفاتحة شبهة بدوية تشملها ادلة البراءة. هذا من بعض الكلام، هذا يحتاج شوية تحقيق وتدقيق وبيان. هذا من بعض الكلام في الاحتياط، ان شاء الله لسه نتحدث شوية عن التفسير وبعدين ندخل في الاستفسار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.